لطالما تساءلت ما الذي جعل المهرج ذا الابتسامة الكبيرة والوجه الملون بالأحمر والأبيض والذي يسعد الأطفال في المناسبات العامة مخيفا للكثير من البالغين، وخصوصا في الوجدان الجمعي الأمريكي. وكثيرا هي الأفلام التي تصنف من أفلام الرعب تتناول قصصا عن المهرجين، وبعد بحث مطول علمت ما هو الدافع. الدافع لكل ذلك هو قصة أقل ما يقال عنها أنها مرعبة بحق، فلا أحد يدري أبدا ما الذي قد يحمله ذلك الوجه أسفل هذا القناع الباسم المبهج. المختلون، المهرج القاتل. أنا أحمد عادل وهذا بودكاست المختلون، وكالعادة للأسف جميع أحداث هذه الحلقة حقيقية. سأحدثكم اليوم عن جون وين جيسي، ذلك السفاح المختل الذي أوحى بمادة دسمة لصناعة أفلام الرعب، ومنها على سبيل المثال سلسلة أفلام الشيء أو إت، أو شخصية الجوكر في نسخة خواكين فينيكس وغيرها من صناع الدراما. ذلك السفاح المختل الذي دفن في قبو منزله 26 جثة لأطفال ومراهقين بعد اغتصابهم وتعذيبهم ثم قتلهم بأبشع الطرق الممكنة. والآن تعالوا بنا نعود للوراء إلى عام 1978 في 12 من ديسمبر. السيد فيلتورف، اعذرني على تكرار زيارتي لك، ولكن لدينا خبر مؤسف.
لا بأس، تفضل أيها المحقق جوزيف كوزنساك، تفضل. ولكن أنت تعلم أنني في العمل الآن، ولا زلت أقف في الصيدلية وحدي في وردية الصباح منتظرا عودة روب.
أعلم يا سيدي، ولذلك بالتحديد أتيت إليك.
لا أفهم، هل حدث للفتى مكروه؟
الفتى روبرت بيست لم يعد للبيت حتى الآن، وهذه ليست عادته، وفي الغالب إنها حالة اختطاف، وهو ليس الحالة الأولى في تلك المنطقة، فهناك فتيان مثله كثر في 15 أو أقل أو أكثر تم الإبلاغ عن غيابهم.
يا إلهي، أتمنى أن يكون بخير.
لقد أبلغتنا الأم اليوم معلومة جديدة، لقد تذكرت أن الفتى أخبرها قبل أن يترك العمل لديك في الصيدلية، قال أن هناك مقاولا عرض عليه العمل لديه بضعف الراتب.
لا أفهم، ماذا تقصد يا المحقق؟
سيدي، لقد أدليت بشهادتك أمس أنك في نفس وقت اختفاء الغلام كنت تتحدث مع مقاولا سيجدد لك الصيدلية، وفي نفس ذلك الوقت كلم روبرت والدته من هاتفك. هل تحدث المقاول هذا مع الفتى؟
هل تقصد أن المقاول مسؤول عن اختفائه؟ لا أظن، إنه شخص معروف وذو وجاهة ويستحيل أن...
سيد تورف، أنا أحقق معك، لأن بعض بلاغات اختفاء الفتية أبلغ فيها عن عرض قدم لهم للعمل في المقاولات بمرتب كبير، وذلك قبل اختفائهم مباشرة. أخبرني الآن، ما اسم هذا المقاول؟
حسن يا سيدي، اسمه هو جون، جون وين جيسي.
أبلغت الأم عن اختفاء روبرت بيست عندما مرت على صيدلية نيسون وصاحبها السيد تورف في تمام 9 لتصطحب ابنها ذي 15 عاما الذي يعمل فيها بدوام جزئي إلى البيت لتحتفل الأسرة جميعها بعيد ميلاد الأم، وكذلك ليبلغها ولدها عن تفاصيل العرض المغري الذي سيناقشه فيه المقاول بعد دوامه، ولذلك طلب من الأم أن تتأخر قليلا. أصابع الشك الآن تشير إلى شخص واحد يبدو أنه السبب في حوادث الاختفاء في منطقة ديس بلينز ولاية شيكاغو، ولذلك اندفع الشرطة إلى بيت ذلك الرجل ومعهم مذكرة لتفتيش البيت، ذلك البيت الذي يبدو أنه يحمل لهم صدمة لم يتخيلوها أبدا. اتجه المحققان رافائيل توفار وجوزيف كوزينتساك إلى منزل الرجل في ويست سامرديل أفينيو في شيكاغو، ووجدوه بيتاً جميلاً بني على الطراز الريفي. وعند دخوله قابلهما جيسي، وهو رجل ممتلئ في 36 من عمره، يعيش وحده بعد طلاقه من زوجه الثانية، ويبدو أنه رجل مهندم ولبق. وقابلهما بمنتهى الترحاب ودعاهما للشراب، وبنظرة سريعة في البيت رأوا صورا عديدة له وهو يرتدي زي المهرج في حفلات طوعية للأطفال في دور أيتام أو مستشفيات عدة، وكذلك وهو يكرم على نشاطه الخيري والاجتماعي من العديد من وجهاء المجتمع، بمن فيهم زوجة الرئيس الأمريكي كارتر بنفسها. ولكن بعد تفتيش المنزل وفحصه جيدا لم يجدوا شيئا ذا قيمة، إلا أن الملفت هو تلك الرائحة الكريهة المنتشرة في أرجاء المنزل، ما دفعهم لسؤاله عنها. فقال أنه سيستدعي غدا عمال السباكة لإصلاح بعض الأعطال في أنابيب الصرف الصحي أسفل قبو المنزل، وذلك هو الذي أدى لتلك الرائحة. ولكن تلك الحجة لم تخل على المحقق كوزينتساك الذي طلب إذنا قانونيا ثانيا لتفتيش أسفل قبو المنزل. وبالفعل في اليوم الثاني حفر أسفل المنزل فلم يجد ما كان يبحثان عنه، وهو جثة الفتى روبرت بيست، ولكنهم عثروا على جثث أخرى قد تحللوا وتحولوا إلى هياكل متآكلة. استخرجوهم بالفعل على عدة أيام، 5 جثث، 10، 15، 20، 26 جثة مدفونة أسفل قبو المنزل. ثم علموا بعد التحقيق أنه قد قتل آخرين غيرهم بعد اغتصابهم عدة مرات وتعذيبهم بشدة، ليصل عدد ضحاياه المعروفين للآن إلى 33 على الأقل، ليقع في أيديهم أخيراً هذا السفاح الأخطر في تاريخ أمريكا. ولكن حتى الآن لم نعرف بعد من هو جون وين جيسي. ولد جون وين جيسي جونيور في شيكاغو إلينوي في 17 من مارس عام 1942، وهو الثاني من بين 3 أطفال، أخت تكبره بعامين وأخرى تصغره بعامين. ووالده هو جون ستانلي جيسي، يعمل ميكانيكيا، وأمه هي ماريون إيلين روبنسون. وكانت الأسرة أصولها بولندية ودنماركية. كان الوالد كاثوليكيا، ولكم تمنى بشدة أن يرزق بابن ذكر ليكمل سلسال العائلة ويحمل اسمه من بعده، وما لبث أن رزق بجون. ولذلك حمله وبشدة على أن يكون الولد الذي تمناه. ولكن جون على الرغم من حبه لأبيه إلا أنه كان يخشى شدته عليه، ولذلك فضل أمه والمكوث معها ومشاركتها هي وأختيه أنشطتهم النسائية كما يسميها أبوه، فأحب الطبخ وزراعة الزهور وكره الرياضات العنيفة والصيد. ولذلك فطالما تشاجر الأب معه ليكف عن مشاركة أمه في أعمالها لكي لا يصبح مخنثا كما كان يسميه، وكان يعنفه بشدة لدرجة ضربه بحزام الحلاقة ويلقبه بابن أمه والمخنث، ويقول له أنه لن يصبح أبدا رجلا كبقية الرجال. وحاول جون كذلك إرضاء أبيه، ولكنه لم يسلم من ضربه وتعنيفه، خاصة وقد كان أبوه مدمنا للخمر، والذي زاد الطين بلة لما سقط مغشيا عليه في المدرسة. وذهبوا به للطبيب فأخبرهم أن جون مريضا بالقلب، فعلم الوالد أن ابنه لم يعد قابلا أن يكون كما أراد. تسببت له غياباته المستمرة من المدرسة وقلة حركته بسبب مرضه أن امتلأ جسده حتى صار سمينا، فصار عرضة لتنمر زملائه عليه حتى خارج البيت. فشعر جون أنه بعيد جدا عما تمناه له أبوه، وأنه فاشل، وشعر بأنه يجب أن يجد بديلاً لما أراده أبوه، فتمرد على كل شيء، خاصة القالب الذي أحبه له والده، وهو الذكورية، فبدأ يشعر برغبته في أن يكون مثلي الجنس، وإن كان الشذوذ جريمة أخلاقية في ذلك الوقت في أمريكا، حتى وإن حاول إظهار عكس ذلك أمام الناس، كمواعدة الفتيات والاشتراك في نشاط الكشافة، وقد كان له صديق يدعى باري بوشيلي، كثيراً ما قضوا أياماً سوياً في المعسكرات، وحكى عنه باري لاحقاً أنه أخبره أنه يحتفظ بملابس أمه الداخلية في أدراجه، وكذلك أحمر شفاهها، ويحب أن يضعهم عليه، وينظر متأملاً نفسه في المرآة. ولما بلغ 20 من عمره، اشترى له والده سيارة، ولكنه رفض أن يسجلها باسمه حتى يسدد له ثمنها كاملاً من عمل يده، فتشاجر مع والده بسببها ذات يوم، فترك المنزل في أبريل عام 1962، وسافر إلى لاس فيغاس، وعمل في مشرحة للموتى لمدة 3 أشهر، كان يرى يومياً الجثث وهي تجهز للدفن، وذات يوم كان وحده في المشرحة، ورأى جثة غلام صغير، فنام بجوار الجثة مداعبا لها ومحتضنا إياها، ثم أفاق مصدوما من هول ما فعل، فخرج من المكان هاربا وعائدا للبيت. التحق جون بعد ذلك بعدة أعمال أخرى، ولم يفارقه ذلك الميول الغريب، حتى عمل في شركة لبيع الأحذية كبائع، ثم تدرج حتى حصل على منصب إداري، وهنالك تعرف على فتاة زميلة تدعى مارلين مايرز، كان والدها اشترى توكيلا لثلاث فروع لمحلات كنتاكي للدجاج المقلي، صادقها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك عام 1964، وعمل مع والدها في سلسلة المطاعم تلك، وشعر حينها لأول مرة بشعور مختلف، لقد عين مديرا لأحد المطاعم، وكان يناديه الموظفون بيا كولونيل، فأحب كذلك شعوره بالسيطرة لأول مرة، وأنه وكأن قيمته قد عادت إليه، خاصة أنه أنجب من مارلين ولدا وبنتا، وقد حكى عن تلك الفترة قائلا أنها كانت مثالية، وأنها الفترة الوحيدة في حياته التي رأى نظرة الإعجاب والقبول في عيني أبيه، فانضم في تلك الفترة للتطوع فيما يسمى بالجيسيز أو الغرفة الأمريكية للشباب، وهي مؤسسة تدريب حكومية على القيادة والعمل بمنظمات المجتمع المدني للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، فشعر جون أخيرا أنه قد حصل على رد اعتبار له، ولكن ما حصل حينها قلب له موازين حياته.
تعال يا دونالد تعال، صدقني أنت لم تعد صغيرا بعد، كيف لا تشرب في هذه السن ولم تمارس الجنس إلى الآن وأنت في 16؟
أنا في الحقيقة لا أعلم، والدي يخبرني دوما أني لم أبلغ السن القانونية بعد الشرب.
بصراحة أنا لا أعلم كيف تحتمل والدك الكئيب هذا.
يبدو أنك حتى لا تشاهد المواد الإباحية، سوف أفتح عينيك اليوم على الدنيا، سأريك ما لم تره أبدا، ولا تقلق لن أخبر والدك أبدا.
حقا؟ لأنه لو علم سيغضب بشدة.
هل تعلم؟ سأعلمك درسا جديدا من خبرتي في الحياة. أتعلم أنه لابد للرجل أن يمارس الجنس مع الرجل حتى يستطيع أن يكون جيداً مع فتاته في الفراش فيما بعد؟
حقاً؟
نعم يا عزيزي، اشرب 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 نخب صداقتنا. فضيحة مدوية هزت أرجاء المقاطعة، قضية ممارسة اللواط والتحرش بدونالد فورهيس الابن ذي 16 عاماً وابن زميل جون جيسي في الجيسيز، والمتهم فيها هو جون وين جيسي. حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات على جون، وذلك كان عام 1968. ومع انتشار الفضيحة طلبت زوجته الطلاق وهربت بولديه وطرد من عمله، وشعر حينها أن كل ما بناه سقط على أم رأسه، والآن صار من أصحاب السوابق، فكيف يراه أبوه الآن عندما يعلم بميوله الشاذة التي تعب كثيرا لإخفائها، حتى أنه حاول إسكات الفتى بالمال تارة والإرهاب تارة، بل وأرسل إليه أحد معارفه لضرب الفتى لمحاولة إثنائه عن شهادته في المحكمة، حتى أتاه خبرا جعله يقرر أن كل ما مر به حتى الآن سببه هو الخطأ الذي ارتكبه هو بترك الغلام على قيد الحياة بعد اغتصابه بدلا من قتله لإسكاته. في عام 1969 وصل خبر إلى جون في السجن أن والده مات في المستشفى بعد سجنه بأقل من عام، حتى وإن كان والده قد مات بالتليف الكبدي بسبب إدمانه الكحوليات، إلا أن شعوره بأنه سبب موته سيطر عليه وزاد من حقده وكرهه للمجتمع، وخاصة لأولئك الأطفال الذين أبلغوا عنه. حتى أنه في تلك الفترة أثناء مشيه في ممر عنابر السجن رأى سجينان يمارسان اللواط في غرفتهما، فجن جنونه وكأنه تحول وصار مثل أبيه، ودخل عليهما يركلهما ويضربهما بقوة ويصرخ فيهما وكأنه يضرب نفسه هو لا يضربهما. عهد جون نفسه في فترة مكوثه في السجن أن يعود إلى سابق ما كان عليه من مكانة اجتماعية، وأنها التعويض الوحيد لفشله في أن يحقق أمنية أبيه، وألا يترك خلفه أدلة تدل عليه هذه المرة، وبدأ يبدي سلوكا هادئا ورزينا، وساعد زملائه في السجن وشارك في الأنشطة وابتكر وجبات جديدة للسجناء في مطعم السجن، حتى أفرج عنه بعد 1.5 عام لحسن السير والسلوك، وعاد جون للمجتمع مرة أخرى ولكن بغير الوجه الذي ذهب به. في عام 1972 أسس جون شركة للمقاولات أسماها PDM، أو طلاء وتجميل وصيانة المنازل، وخطب ثم تزوج فتاة كان يعرفها من قبل في أيام الدراسة تدعى كارول هوف، وقد أخبرها بأنه مزدوج الميول الجنسية، وهي لم تعترض، واشترت له والدته منزلا جميلا في منطقة ويست سامرديل عاش فيها مع زوجته، وزاد نشاطه الطوعي وحفلاته الصيفية، ودعا فيها وجهاء المجتمع والسياسيين في شيكاغو، وفي نفس الوقت زاد نشاطه في البحث عن فتيان صغار لمضاجعتهم، ولكن من دون تركهم يعودون إلى ذويهم، فقد ينتشر سره ويفتضح أمره للمرة الثانية، فصار يحتفظ بجثثهم أسفل قبو المنزل. ولكن مع زيادة نشاطه الجنسي الشاذ ابتعد عن زوجته كثيرا، فلم تحتمل أن تكون ستارا لميوله الشاذة أمام الناس، حتى انفصل بعد 3 أعوام. وفي نفس العام الذي انفصل فيه، أي في عام 1975، انضم جون جيسي إلى نادي المهرجين ليبتكر شخصية بوغو المهرج التي ستشعره لأول مرة بحريته المطلقة، فلم يصبح مضطرا للتمثيل أمام الناس مرة أخرى خلف هذا القناع. شهدت الفترة من عام 1975 إلى 1978 فورة نشاط القتل لديه، بعدما ارتدى قناع المهرج فوق وجه الذئب المفترس، حيث قتل في تلك الفترة أكثر من 30 ضحية، كان يستدرجهم بحجة العمل معه في المقاولات براتب كبير أو يغريهم بمواد فيلمية إباحية في منزله ويسقيهم الخمر، ثم يرتدي زي المهرج ويطلق العنان لخياله الشاذ الجامح. ثم تنتهي الليلة بمأساة كالعادة، يخنقهم إما بيديه العاريتين أو بعصابة يلفها على رقابهم بقضيب خشبي أو الطعن في الصدر بسكين حتى الموت. حتى أن زوجته قبل طلاقه لم تكن تعلم أنها تسكن فوق مقبرة جماعية لضحايا زوجها على عمق مترين فقط أسفل قدميها. على الرغم من أنه ظل يراوغ ويرفض التهم تارة ويتهم العاملين لديه بمحاولة تشويه سمعته تارة، بل ودع الفصام تارة أخرى، ولكن في النهاية تم القبض على جون وين جيسي المهرج القاتل صائد الفتيان المراهقين عام 1978، ثم حكم عليه بالإعدام في يونيو 1980، وظل 14 عاماً منتظراً دوره في الإعدام، وأعدم في عام 1994 بالحقنة المميتة. ولكنه كما عذب الفتيان قبل قتلهم، تعطل تأثير الحقنة القاتلة بسبب عطل ما، فأخذ وقتاً أطول بأربع أضعاف للموت، حوالي 18 دقيقة. ويذكر أنه سئل عند التحقيق معه: ما هو اسمك؟ وما مكان الميلاد؟ قال: أنا جون وين جيسي، وقد ولدت من الفوضى.